أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وحله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه. كان الكلام وما زال فيما أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره على المانع الأول أو الدليل الأول من أدلة المنكرين لجريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة. وقد أجاب قدس سره على ذلك بأجوبة ثلاثة تقدم الكلام في الجوابين الأول والثاني. بلغ الكلام فعلا إلى الجواب الثالث، وحاصله أن إشكال تغاير الموضوع الذي طرحه صاحب الفصول قدس سره غير وارد من أساسه لما بيناه في بعض المباحث السابقة من أنه عندنا قضية حقيقية خارجية، بحيث يكون موضوعها الأفراد الخارجية، وفي المقابل عندنا قضية حقيقية وهي عبارة عن أن الحكم ثابت لموضوع كلي، ذلك الكلي مما يصدق وينطبق على الأفراد في الخارج أعم من أن تكون محققة الوجود أو مقدرة الوجود، من قبيل أن موضوع وجوب الزكاة مثلا كلي البالغ العاقل المالك للنصاب، فمتى ما تحقق هذا الموضوع جاء وجوب الزكاة. فإذا الشارع المقدس جعل الحكم على عنوان كلي لا بملاحظة الخصوصيات الفردية، وإنما جعل الحكم على عنوان كلي. وعندها عليكم السلام، وعندها فتبدل الأفراد مما لا يقدح ولا يضر بتحقق هذا الموضوع. ثم نأتي بعد الاطلاع واستذكار هذا المطلب، نأتي إلى أحكام الشرائع السابقة، فإما هي من قبيل القضايا الخارجية، وإما من قبيل القضايا الحقيقية. فإن كانت أحكام الشرائع السابقة من قبيل القضية الخارجية فموضوعها الأفراد الخارجية، وعندها فإشكال تغاير الموضوع وأرد، باعتبار أن موضوع أحكام شريعة عيسى عليه السلام غير موضوع أحكام هذه الشريعة، فإن موضوع أحكام الشريعة السابقة هؤلاء الجماعة، هؤلاء الأفراد، أعني اليهود أو النصارى، بينما موضوع أحكام هذه الشريعة هذه الجماعة، هذه الأفراد، أعني المسلمين، فيرد إشكال تغاير الموضوع إذا قلنا بأن أحكام الشرائع السابقة من قبيل القضايا الخارجية. وأما إذا قلنا بأنها من قبيل القضية الحقيقية فموضوعها كلي. مثلا في شريعة عيسى عليه السلام قصد القربة في كل واجب واجب، هذا الحكم ثابت لكلي المكلف البالغ العاقل. قلنا إذا كانت من قبيل القضية الحقيقية فالموضوع ماذا؟ موضوع كلي، فهذا الحكم ثابت علما لموضوع كلي. هذا الحكم اللي هو قصد القربة من باب المثال في كل واجب واجبون، هذا الحكم ثابت لكلي المكلف البالغ العاقل. هذا الموضوع الكلي، هذا الموضوع الكلي له مصاديق، ومصاديقه الأفراد جيلا بعد جيل. فالملاحظ أن التبدل والتغاير حصل في الأجيال، والتبدل في الأجيال عليكم السلام إنما يوجب التبدل في مصاديق الموضوع لا في نفس الموضوع وذاته. هنا يحتاج إلى تنبه بسيط، أنه إذا جعلنا الأحكام من قبيل القضية الحقيقية كما هو الحق، كما عليه المشهور بل المدعى الإجماع، فحينئذ الموضوع راح يصير كلي. مثلا في شريعة عيسى عليه السلام قصد القربة في كل واجب واجب، هذا الحكم ثابت المن ثابت لموضوع كلي، قلنا عنوان كلي لكلي المكلف البالغ العاقل. زين، هذا الموضوع الكلي إلى مصادق؟ نعم إلى مصادق. مصادقه ماذا؟ الأفراد جيلا بعد جيل، هذا يعني وايد هنا كون ندقق، جيلا بعد جيل يعني معنى ذلك أن الشريعة السابقة إذا انختمت وإذا نسخت إذا انتهت إذا انقرضت وما شاكل ذلك من تجين الشريعة أخرى، هذاك الموضوع الكلي ماذا؟ باقي، كلي المكلف البالغ العاقل. غاية الأمر المصادق ما لشنو اللي هي الأفراد جيل بعد جيل، يصير تبدل، جيل ينتهي يأتي جيل آخر، جيل ينتهي يأتي جيل ثالث وهكذا. فالملاحظ أن التبدل حصل في الأجيال، والتبدل في الأجيال إنما يوجب التبدل في ماذا؟ في مصادق الموضوع. الموضوع ثابت، كلي المكلف البالغ العاقل، هذا ثابت، إن كان زيد إن كان بكر، إن كان عمر إن كان يهودي، إن كان مسيحي إن كان كذا، المهم كلي المكلف البالغ العاقل. فالملاحظ أن التبدل حصل في الأجيال، والتبدل في الأجيال إنما يوجب تبدلا في مصادق الموضوع لا في ذات الموضوع نفسه. فالآن في هذه الشريعة، رح نوصل لهاي الشريعة، فالآن في هذه الشريعة لو شككنا في أن هذا الحكم أعني وجوب قصد القربة، هل نسخ أم لم ينسخ؟ منشأ هذا الشك تبدل حالات الموضوع، منشأ هذا الشك تبدل حالات الموضوع، يعني تبدل حالات الموضوع، يعني في ذلك الزمان، يعني في شريعة عيسى عليه السلام، في ذلك الزمان كانت الأفراد أمة عيسى عليه السلام، بينما الآن الأفراد أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ومثل هذا التبدل، أعني تبدل حالات الموضوع وأوصاف الموضوع، لا يقدح ولا يضر في جريان الاستصحاب بعد أن كان الموضوع واحدا. فالنتيجة أنه مع الحفاظ على وحدة الموضوع الحق في المقام أنه لا مانع من جريان الاستصحاب. فتحصل أن المانع الأول ارتفع بالمرة. قال رحمه الله: وحله، يظهر من هذا التعبير أن الجواب الأول والثاني جواب نقضي، جواب نقضي. قال وحله اللي قلنا هذا ثالثا الجواب الثالث. يقول هذا إشكال تغاير الموضوع اللي أبداه المحقق صاحب الفصول هذا غير وارد من أساسه باعتبار أن أحكام الشرائع السابقة كأحكام هذه الشريعة من قبيل القضايا الحقيقية مو من قبيل القضايا الخارجية. بل لو كانت من قبيل القضايا الخارجية عند ذلك شنو يرد هذا الإشكال ويتم هذا الإشكال، أما إذا كانت من قبيل القضية الحقيقية فالموضوع كلي، هذا الموضوع الكلي باق ثابت لا يتغير واحد، غاية الأمر يصير التغير والتبدل في مصاديق هذا الموضوع الكلي اللي هي الأفراد جيلا بعد جيل. بلي والأفراد ليست موضوعا للحكم. قال وحله أن المستصحب ليس هو شخص الأفراد، ليس هو الشخص الأفراد حتى يأتي إشكال تغاير الأفراد تغاير الموضوع، موضوع أحكام شريعة عيسى هؤلاء الجماعة هؤلاء الأفراد، موضوع أحكام هذه الشريعة هذه الجماعة مو هؤلاء، ذولا غير ذولاك، فيصير تغاير في الموضوع. إذا جعلنا المستصحب ماذا؟ قضية خارجية يعني الأفراد الخارجية. قال أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت، هذا الحكم كلي ثابت لا يتغير، ثابت لمن؟ للجماعة يعني لأفراد، وبلا شك للأفراد يعني المصادق. هاي المصادق قلنا أعم من أن تكون محققة الوجود أم ماذا؟ مقدرة الوجود. ومثلنا ما الموضوع وجوب الزكاة كلي البالغ العاقل المالك للنصاب، متى ما تحقق هذا الموضوع إجا وجوب الزكاة. إذن الشارع جعل الوجوب الزكاة على منه؟ عنوان كلي لو على المشخصات الفردية؟ لا، عنوان كلي، كلي البالغ العاقل المالك للنصاب يجب عليه أن يزكي. السكان في هذا الزمن في ذاك الزمن في هذا الموقع الآن بعديا. قال الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، فإن هاي النسخة اللي بها زيادة نقراها لا بأس، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى، إذ لو فرض، نرجع للمتن، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم لو ما عمهم، عمهم الحكم قطعا. إذن الموضوع كلي وهذا ثابت لا يتغير، التبدل والتغير في ماذا؟ في مصاديق ذلك الموضوع الكلي اللي هي الأفراد جيل بعد جيل، فالتبدل في الأجيال والتبدل في الأجيال إنما يوجب تبدل في مصاديق الموضوع الكلي مو في نفس الموضوع، فالموضوع واحد فيجب الاستصحاب. زين، قال غاية الأمر، هذا غاية الأمر وين وضحناه بالتقرير؟ قلنا الآن في هاي الشريعة لو شككنا في أن هذاك الحكم اللي كان في شريعة عيسى عليه السلام أعني وجوب قصد القربة الآن في شريعتنا نسيخ لو ما نسيخ، قلنا منشأ الشك ماذا؟ تبدل حالات الموضوع اللي عبر عن الأوصاف، بعض الأوصاف المتغيرة. إيه أوصاف متغيرة في ذاك الزمان، تلك الأفراد كانت شنو؟ أمة عيسى عليه السلام، عنوان وصف شنو؟ أمة عيسى. هنا الأفراد شنو وصفهم؟ شنو عنوانهم؟ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التبدل في الحالات يقول لا يقدح في جريان الاستصحاب، لأنه إذا أضر وإذا قدح في جريان الاستصحاب عند ذلك راح يقدح لي في جميع الاستصحابات، بالتالي كن أنا أسد بعد باب الاستصحاب بالمرة. لماذا؟ لأنه قلما نجد موردا لم يتغير هناك في حالة من حالات الموضوع أو وصف من أوصاف الموضوع وإن كان الموضوع واحدا. قال الآن عندنا زيد عادل ورا ساعة ورا شهر ورا سنة شكينا في بقاء عدالته. زين زيد هو الموضوع واحد، هو الاستصحاب يجري، ولكن إذا قلنا تبدل حالات الموضوع يقدح، إذا قلنا يقدح خوزيت بعد دقيقة هو يتغير فت حالة من حالاته، سلا أقل نبضات قلبه سخونته غيره شكله فت شيء أي شيء أي حالة أي وصف أي عنوان، فضلا عن يوم فضلا عن شهر أسبوع سنة. فما من مورد إلا وأن يتغير شنو فتحالة من حالات الموضوع فد وصف من أوصاف الموضوع. فإذا إحنا قلنا تبدل حالات الموضوع يقدح في جانب الاستصحاب، معنى ذلك بعد لا يجري الاستصحاب بالمرة، وهذا التالي فاسد. لذا قال غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المتغيرة، نقرأ عن نسخة المتغيرة في موضوع الحكم، أكو احتمال أنه هذا بعض الأوصاف إلى مدخلية في موضوع الحكم. قال ومثل هذا يعني التبدل في الحالات في الأوصاف لو أثر في الاستصحاب لا لقدح في أكثر الاستصحابات، بل لا مو أكثر بل في جميع، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع، وبالتالي ينسد باب الاستصحاب وهذا اللازم لا يلتزم به أحد. فالنتيجة أنه مع الحفاظ على وحدة الموضوع الحق في المقام أنه لا مانع من جريان الاستصحاب، وهذا ما خلص إليه الشيخ الأعظم فما أفاده المحقق صاحب الفصول من المانع الأولي أو من الدليل الأول لا يمكن المساعدة عليه، بعد أن أجاب عليه بأجوبة ثلاثة. وأما التمسك بقي في كلام صاحب الفصول شاهدان ذكرهما المحقق صاحب الفصول. الشاهد الأول شنو كان؟ الحاضرين في مجلس الخطاب والغائبين، والشاهد الثاني الموجودين في زمن البعثة والمعدومين عن ذلك الزمان. ثم أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على الشاهدين اللذين ذكرهما في الفصول. أما الجواب على الشاهد الأول فحاصله أنه من العجب من صاحب الفصول قدس سره أنه ساق الحديث عن الاستصحاب في هذا المورد، أعني مورد الحاضرين في المجلس والغائبين عن المجلس، أنه ساق الحديث عن الاستصحاب في هذا المورد، مع أن المورد هذا ليس محلا للاستصحاب أصلا، لأنه في الاستصحاب لابد أن تكون القضية المتيقنة والمشكوكة متحدتين ماهية، وأما زمانا فلا بد أن تكونا مختلفتين، فلا بد أن تكونا مختلفتين بأن يكون بيان الاختلاف الزماني، بأن يكون زمان المتيقن سابقا وزمان المشكوك لاحقة. إذا هيك ما صار بعد ما كنت تصحب. إذا صار وحدة زمانية، وحدة في زمان واحد، بعد ما كنت تصحب. لابد أن تكونا مختلفتين زمانا، بأن يكون زمان المتيقن سابقا وزمان المشكوك لاحقا. ومن الواضح أن الغائبين والحاضرين ليس بينهما اختلاف زماني، بل هما في زمان واحد. غاية الأمر هذا حضر وذاك شنو؟ كان غايب، بس هو موجود بس غايب. عنوان الحضور والغياب للوجود لا للعدم، للموجود. ومن الواضح أن الغائبين والحاضرين ليس بينهما اختلاف زماني، بل هما في زمان واحد. فلا سابق ولا حق في البين، وعندها فلا معنى للاستصحاب. الاستصحاب أصلا ما يجي هنا. فمن العجيب أن صاحب الفصول ساق حديث الاستصحاب في هذا المورد. هذا الجواب عن الشاهد الأول. نقرأ. قال: وأما التمسك، لا العلم ما له مدخلية، قضية الحضور والغائب، لأنه صاحب الفصول ما جاب طار العلم نهائيا، وإنما قال ذولا حاضرين وذولا غائبين، مع أن الحكم ثابت للغائبين بس مو بدليل استصحاب، بل بالحكم الإجماع. فإذا يعلم من ذلك أن الاستصحاب ما يجري. إيه لا، مو يم هذا صاحب الفصول. قال: وأما التمسك، هذا الجواب الشيخ على من؟ على الشاهد الأول. قال: وأما التمسك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين، المورد الأول الشاهد الأول، قال: فليس مجرى للاستصحاب أصلا حتى يتمسك به، لأن تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس التغاير بالزمان، بل في الحضور والغيبة، وإلا هما شنو؟ في زمان واحد. ولعله سهو من قلمه الشريف قدس سره. وأما التسرية، وأما الجواب على الشاهد الثاني في كلام الفصول، شنو كان الشاهد الثاني؟ الموجودين في زمان البعثة، أي في صدر الإسلام، والمعدومين، والذين سيوجدون بعد ذلك. وأما الجواب على الشاهد الثاني في كلام الفصول فحاصله: أولا، أننا لا نشك في ثبوت حكم الموجودين للمعدومين حتى نحتاج إلى الاستصحاب. يقول صاحب الفصول، يقول يعني هل يكون ما يدوخكم مولانا؟ اي حكم الموجودين للمعدومين، هذا حكم احنا ما شاكين في ثبوته، شك ماكو حتى انا استصحب. فشو طبيعي ما لم يقولوا بمن بالاستصحاب؟ لا نشك في ثبوت حكم الموجودين للمعدومين حتى نحتاج الى الاستصحاب. ليش؟ لانه بحكم الاجماع وضرورة الدين والأخبار من قبيل حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، بحكم هذه الأدلة يتضح التكليف عندنا، وأن المعدومين مكلفون أيضا بنفس أحكام الموجودين بعد أن كانوا من دين واحد. فيتضح التكليف عندنا ولا يعتريه شك حتى يجري الاستصحاب. ما احتاج للاستصحاب هذا اولا. إيه فأنت تقول أنه ومنه يعلم أنه الاستصحاب لا يجري، إيه لأنه ما نحتاجه، ما عندنا شك. والاستصحاب أحد أركانه شنو؟ الشك في البقاء. وثانيا على فرض الشك في ثبوت حكم الموجودين للمعدومين، نشك ما ندري حكم الموجود اللي بزمان بصدر الإسلام ذاك الحكم يا ترى هذا موجود ثابت للمعدوم لو ما ثابت شكينا. وثانيا على فرض الشك في ثبوت حكم الموجودين للمعدومين يجري الاستصحاب. صار شك ايه يجري الاستصحابه. ليش؟ لأن المستصحب حكم كلي. هذا الجواب اللي الآن أجابه ثالثا. الجواب الثالث اللي عليه من على أصل المطلب، جواب الثالث ما شيخ الأعظم على أصل المطلب. ليش يجري استصحابه؟ لأن المستصحب قضية حقيقية المستصحب فيها موضوع كلي لا مدخل فيه لأشخاص الموجودين قطعا. يعني أشخاص اللي موجودين وين؟ بزمان البعثة، بأول البعثة بصدر الإسلام، لأشخاص هؤلاء ماكو مدخلية ذاك الحكم الكلي. يجري الاستصحاب لأن المستصحب حكم كلي لا مدخل فيه لأشخاص الموجودين قطعا، وإنما الشك لاحتمال مدخلية وصف الموجودين في زمن الخطاب. ومثل هذا لقلنا تبدل الأوصاف تبدل الحالات، ومثل هذا لا يقدح في جريان الاستصحاب. هذا ثانيا. اي اكو شك استصحاب يجري. وثالثا نجيب على الشاهد الثاني، نجيب بجواب يشبه الجواب الاول على اصل المطلب، اعني مسألة مدرك الشريعتين. جواب الأول مال أمس مال الشيخ الأعظم عليه من على أصل المطلب مال صاحب الفصول. وثالثا نجيب بجواب يشبه الجواب الأول على أصل المطلب، أعني حديث مدرك الشريعتين. وحاصله من الطبيعي أنه دائما المعمرون من الموجودين في الطبقة السابقة هم موجودون وباقون في الطبقة اللاحقة، لا أن الموجودين ينقرضوا بالمرة عند مجيء منه، عند مجيء المعدومين فجأة واتفاقا. ليس الأمر كذلك. يعني الطبقات يبعد نظام طبقات شلون في علم الرجال، الآن هاي الطبقة من تيجي طبقة، خو الطبقة السابقة لأقل المعمرين يبقون، خو مو معناته الكل ينقرض وبعدين يجي شنو المعدوم رأسا يتفق. هناك التكليف من يجي النبي الرسول عندما يجي يبلغ لابد أن يجد هناك ناسا، يجد هناك مكلفين حتى يبلغهم حتى يوصل رسالته لهم. ليس الأمر كذلك. وحينئذ بالنسبة لهؤلاء المعمرين من الموجودين في الطبقة السادسة في الطبقة السابقة اللي هم باقين في الطبقة اللاحقة، بالنسبة لهؤلاء إذا شكوا في البقاء، إذا شكوا في البقاء لا مانع من جريان الاستصحاب. وبعدها بضميمة الإجماع والأخبار الدال على أن أهل الزمان الواحد مشتركون في الشريعة الواحدة، ثم وبعدها بضميمة الإجماع والأخبار اللي يدل على أن أهل الزمان الواحد مشتركون في الشريعة الواحدة، يتضح حكم المعدومين الآن اللي ما كانوا هناك أصلا لا بالطبقة السابقة ولا بالطبقة اللاحقة، يتضح حكم المعدومين الآن، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب عند الشك في البقاء. فالنتيجة النهائية أن المانع الأول بكلا شاهديه مرتفع، فلا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة للأحكام لأحكام الشرائع السابقة. قال: وأما التسرية، يعني الجواب على الشاهد الثاني، وأما التسرية من الموجودين إلى المعدومين، قال: فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم. هاي مال وحله، قلنا إذا صار شك، جواب أولا لم يتعرض له في المتن لوضوحه، أولا يقول إحنا ما عندي شك أصلا، أنا ما عندي شك بأن حكم المعدومين هو نفس حكم الموجودين، يعني اللي موجود في أو في صدر الإسلام، في صدر الإسلام المولى شرع وجوب صلاة الظهر، زين المعدومين والذين سيوجدون هم يشكون في أن هذا أنهم مشمول بهذا الحكم يولا؟ لا ما يشكون. ليش ما يشكون؟ لأنه عندنا إجماع، عندنا ضرورة الدين، عندنا الأخبار الدالة على منه قضية الاشتراك، فنقطع بأن هؤلاء مشتركون مع هؤلاء في ماذا؟ في أحكام شريعة وفي أحكام مذهب ودين واحد. هذا أولا اللي لم يتعرض إلى الشيخ في المتن. ثانيا اللي قربناه، قال: فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم، ما أن المستصحب هو الحكم الكلي، أو بإجرائه، هاي الثالثة اللي قررناه قضية مال مدرك الشريعتين، أو بإجراء الاستصحاب في من بقي، غير الباقين من المعمرين من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين. زين شاو المعدومون شلون؟ قال: ويتم الحكم في المعدومين بمن؟ بضميمة ماذا؟ قال: بضميمة بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة، فيتضح حكم المعدومين الآن أيضا، وإذا صار عندهم شك في البقاء لا مانع من جريان الاستصحاب. فالنتيجة النهائية أن المانع الأول بكلا شاهديه مرتفع. المانع الثاني أو الدليل الثاني من أدلة المنكرين لجريان الاستصحاب بالنسبة لأحكام الشرائع السابقة، المانع الثاني القضية المشهورة والتي أرسلوها إرسال المسلمات، يعني الواضح العبارة. قال: ومنها ما اشتهر حتى أرسل إرسال المسلمات من أن هذه الشريعة الإسلامية المقدسة شريعة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله ناسخة لغيرها من الشرائع، ومع العلم بالنسخ، أكو بعد الشك في البقاء، ومع العلم بالنسخ لا شك في البقاء حتى شنو؟ حتى يجري الاستصحاب. قال: فلا يجوز الحكم بالاستصحاب، أي ببقاء ما كان. وفيه ناقش الشيخ الأعظم هذه القضية بأننا نتساءل ما المراد من هذه القضية، وأن الإسلام ناسخ للشرائع والأديان السابقة. فرع ألف. فإن كان المراد من هذه القضية اللي ذولا جعلوها شنو مانع ثاني، فإن كان المراد من هذه القضية أن الإسلام ناسخ لجميع الأحكام، ناسخ لجميع أحكام الشرائع السابقة، بمعنى كل ما كان حلالا في الشريعة السابقة فهو حرام الآن، وكل ما كان حراما في الشريعة السابقة فهو حلال الآن. فهذه الدعوة ممنوعة وفاسدة بالإجماع، بل يمكن دعوى الضرورة كما ذكر المرحوم الاشتياني، بل يمكن دعوى الضرورة على فساد هذه الدعوة. شلون الإسلام ناسخ علماً لجميع أحكام الأديان السابقة؟ بل يمكن دعوى الضرورة، يعني الضرورة، الضرورة والبداهة على فساد هذه الدعوة، كما تشهد لذلك الآيات والروايات. فمن الآيات قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن أكو صلاة، أكو زكاة، وغيرهما. ومن الروايات ما ورد عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما تدل على أن جملة من المحرمات كشرب الخمر واللواط ونكاح المحارم، أن جملة من المحرمات ثابتة في جميع الشرائع، ويستقل بحرمتها العقل المستقل، أي من المستقلات العقلية. جملة من المحرمات، كاتب بعض الأمثلة: شرب الخمر، اللواط، نكاح المحارم، قبح الكذب وما شاكل ذلك، هذه ثابتة في جميع الشرائع. وبالجملة لا إشكال في فساد هذه الدعوة. فرع باء: وإن كان المراد أن الإسلام ناسخ لبعض أحكام الشرائع السابقة، فإن كان المراد هذا المعنى فهو مسلم ومقبول. إيه، هي قضية مشهورة أن الشريعة الإسلامية ناسخة، ناسخة بهذا المعنى. فرع باء: معنى ثاني، ناسخة يعني لبعض أحكام الشرائع السابقة، فإن كان المراد هذا المعنى فهذا مقبول ومسلم، إلا أنه لا يخدش في جريان الاستصحاب، ما له علاقة بالاستصحاب، إلا أنه ماذا؟ لا يصلح مانعا عن جريان الاستصحاب. ليش؟ وذلك لأنه قبل أن نرجع إلى المنابع، منابع الأحكام، نعلم علما إجماليا بأن جملة من أحكام الشريعة السابقة قد نسخت. هذا عندنا علم إجمالي، لو ما عندنا إنه هالمقدار مقطوع به متيقن به. نعلم إجمالا قبل الرجوع قبل المراجعة على المنابع نعلم إجمالا بأن جملة من أحكام الشريعة السابقة قد نسخت فارزة. وأما بعد مراجعة المنابع عثرنا على 50 موردا مثلا من الموارد المنسوخة من الموارد المنسوخة وعلمنا بهذه 50 تفصيلا. وعندها فذلك العلم الإجمالي ينحل إلى ألف وباء إلى علم تفصيلي بالنسبة للأقل والمتيقن أعني 50 موردا علم تفصيلي هذا منسوخ هذا منسوخ هذا منسوخ هذا منسوخ هذا منسوخ إلى ألف علم تفصيلي بالنسبة للأقل والمتيقن أعني 50 موردا باء وإلى شك بدوي بالنسبة لمن لما زاد لغيره فارزة. وحينئذ بالنسبة للموارد المشكوكة أي مانع عن جريان الاستصحاب موارد مشكوكة الشك بدوي يقين سابق أكون عن شك لاحق أركان استصحاب تامة. بالنسبة للموارد المشكوكة أي مانع عن جريان الاستصحاب بل ذاك العلم الإجمالي خرب لي بس مقدار شنو انحل بعدين حل إلى علم تفصيلي. آمنت بالله 50 مورد منسوخ وبلي وما أعمل بيها لكن بالنسبة للزائد هذا مشكوك. فإذا لا مانع من جريان الاستصحاب في الموارد في الموارد المشكوكة. فتحصل لحد الآن أن المانع الثاني أيضا لا يصلح مانعا. قال وفيه أنه إن أريد فرع ألف نسخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة قال فهو ممنوع هذا أبد ما ممكن قلنا الضرورة قائمة على فسادها. وإن فرع باء وإن أريد نسخ البعض قال جيد فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالتفصيل بالدليل فيبقى غيره على شنو فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب فلا مانع من جريان الاستصحاب. فإن قلت يأتي إشكالا يرد على الشيخ رحمه الله ثم أيضا يجيب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.